الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الأنبياء والرسل عقيدة منزلتها عظيمة في الإسلام، ومن أتقنها وتمسك بها واتبع سبيل المرسلين نجا عند الله سبحانه وتعالى، ومن خالفها فهو على خطر. ولعظم مكانة العقيدة اهتم علماء الإسلام بها اهتماما عظيما، فألفوا فيها المؤلفات، فمن ذلك كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، ومنه أيضا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والشريعة للآجري، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان لأبي عبيد، وغيرها كتب كثيرة. ومن هذه الكتب ما كتبه أو قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصول السنة. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فتقول أصل البناء أي أساسه الذي يبنى عليه، أساسه الذي يبنى عليه البناء، هذا معنى الأصل وهو المراد هنا. والمراد بالسنة الشريعة، العقيدة والمنهج، العقيدة والمنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا أي أهل السنة، أي عند أهل السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أصل الأصول هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف رضي الله عنه، ونعني بالسلف الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فهذا الأصل الأصيل هو الذي يبنى عليه دين الله بالكامل، اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. وأما اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن يجب أن يتبع المرء سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين أيضا. وقال جل في علا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، عمن؟ عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان فقد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. هذه كلها الأدلة تدل على لزوم اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه وعدم جواز الخروج عنه. فإن منهج السلف الصالح هو الذي يضبط لك فهمك، فلا تشطح في فهمك للكتاب والسنة ولا تفهمهما فهما خاطئا إذا التزمت بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. والأدلة قد ذكرناها. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأدلة التي ذكرناها آنفا. والاقتداء بهم، أي التأسي بهم، أي تقول بما قالوا وتفعل بما فعلوا من العبادات والطاعات، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأمور الفقهية أو في المعاملات والعبادات. فما أجازوه أجزناه، وما اعتقدوه اعتقدناه، وما قالوه قلناه. قال: وترك البدع. فأصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع أيضا من أصول السنة. ترك البدع، ما هي البدع؟ البدع هي المحدثات في الدين، الأقوال والعقائد والعبادات المتنوعة التي لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر من المحدثات. فإذا اعتقد الشخص أن القرآن مخلوق فقد ابتدع بدعة لم يأتي بها أحد من قبله ممن سلفه. ومن اعتقد أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم كذلك قد ابتدع بدعة جديدة. ومن اعتقد كفر مرتكب الكبيرة من المعاصي والذنوب فقد ابتدع بدعة جديدة وأخذ بها. هذه العقائد التي ذكرناها عقائد مبتدعة جديدة لم تكن لا على عهد السلف رضي الله عنهم ولا جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أدلة القرآن والسنة وما جاء عن السلف رضي الله عنهم يدل على بطلانها وردها، وكلام السلف في ردها صريح واضح. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة لفظ عام يشمل جميع البدع، فلا تنقسم البدع إلى حسنة وسيئة. البدعة بدعة كلها ضلالة وانحراف عن الطريق، تضل بك الطريق وتنحرف بك عن جادة الصواب، فهي ضلالة وانحراف عن الحق. كل بدعة فهي ضلالة، وهذا أصله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي صاحب الضلالة يكون في النار بسبب ارتكابه للبدعة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الخصومات وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ذكر أمرين: ترك الخصومات وترك الجلوس. أما الخصومات والمراء والجدال فكلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو الجدال والمخاصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل البدع والضلال. فأنت تقول قولا وهو يقول قولا، ثم يبدأ كل منكما بإبطال قول الآخر. هذه الخصومات، هذه الخصومات في الدين، وقد كان السلف رضي الله عنهم ينهون عن ذلك. قال عمر بن عبد العزيز وهو الأموي الأمير العادل المعروف رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ما معنى هذا الكلام؟ يوضحه لنا الإمام مالك رحمه الله. جاءه رجل فقال له: أنا أجادلك في مسألة. فقال له: إن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبع. قال: اتبعك. قال: إن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: أما أنا فعلى بينة من ديني، واذهب أنت إلى شاك مثلك وجادله. فالمراد من كلام عمر بن عبد العزيز أنه يجعل دينه عرضة للخصومات، وأنه أكثر التنقل إذا فعل ذلك. المراد من ذلك أنه إذا جادل أهل الأهواء والبدع وغلبوه في جداله وكان ضعيفا والتصقت الشبهة في قلبه، انحرف عن الحق واتجه إلى طريقهم وسلك مسلكهم. ثم إذا جاء آخر بعقيدة جديدة وخاصمه أيضا انحرف معه ومشى. فلذلك الخصومات في الدين والجدال في الدين خطير على المرء، وأيضا فيه تشكيك في دين الله تبارك وتعالى على من لا يفقه مثل هذا أو لا يفقه مثل هذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، فلا جدال. وكان أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتجادلون في القدر، فالبعض يقول قال الله كذا ويرد عليه الآخر فيقول قال الله كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أتضربون كتاب الله بعضه في بعض؟ اقرأوا ما ائتلفتم عليه واجتمعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمراء والجدال في دين الله ممنوع عند السلف رضي الله عنهم بما ذكرنا. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لرجل، عندما قال له عبد الرحمن: بلغني أنك تخاصم في الدين. فقال الرجل: إنا نضع عليهم لنحاجهم بها. فقال عبد الرحمن: أتدفع الباطل بالباطل؟ إنما تدفع كلاما بكلام. فنهاه عن المجادلة والمخاصمة بالكلام. وأما الجلوس مع أصحاب الأهواء، المراد بالأهواء مأخوذ من الهوى، وهو ميل النفس إلى ما تحب. الهوى ميل النفس إلى ما تحب، وهو مذموم كما سيأتي إن شاء الله. وأصحاب الأهواء أي الذين مالوا إلى ما يحبون من عقائد وأفكار. قال: الجلوس إليهم ممنوع. من السنة ترك الجلوس إلى أصحاب الأهواء، وذلك لأن أصحاب الأهواء يفسدون على الشخص دينه. فقد جاء في الحديث بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر ما معه من الشبهات، قال: من سمع به فلينأ عنه، فليبتعد عنه ولا يقترب منه. فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه قادر عليه ثم ينحرف معه، فلذلك أصحاب الأهواء لا يجالسون خشية أن ينحرفوا بك عن دينك وينحرفوا بك عن الصواب. قال أبو قلاب الجرمي: وكان أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أئمة التابعين، أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء. قال وقال أصحاب الخصومات: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فإني أخاف أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فتكون عارفا للحق راضيا به، فيأتي صاحب الضلالة إذا جالسته وألقى إليك الشبه وألقى إليك المرض الذي عنده، فأنت عندئذ كما قال معمر بن راشد: القلوب ضعيفة والشبه خطافة تخطف القلب. لذلك نهى السلف رضي الله عنهم عن مثل هذه المجالسة. وجاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا كلمة. قال: أقرأ عليك آية. قال: ولا آية. فقالوا لمحمد بن سيرين بعد أن ذهب الرجل: لما لم تسمح له أن يكلمك؟ قال: إني أخاف إن قرأ علي آية أن يغير فيها شيئا فيقع في قلبي، فمنعه من الكلام معه. وقال ابن طاووس أيضا عندما جاءه أحد أهل البدع يريد أن يكلمه، وضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فما كان السلف رضي الله عنهم يجالسون أصحاب الأهواء وكانوا ينهون عن ذلك لما ذكرنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده بالسنة هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. معنى هذا الكلام أن القول إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه يسمى سنة، كما لو قال مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، هذا الحديث قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول له، قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سنة قولية وقول من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على الخفين، هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى سنة فعلية. وأما التقرير فهو أن يفعل فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر هذا الفعل، هذه تسمى سنة تقريرية. كأن يقال مثلا: أكل خالد بن الوليد لحم ضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن هنا فعل الشيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل، فلو كان أكل الضب محرما لنهى خالدا عن أكله، ولكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الفعل جائز، وهذه هي التي تسمى بالسنة التقريرية. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الموطن. قال: والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن كما جاء في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقيم الصلاة كيف؟ جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينت لنا كيفية إقامة الصلاة. وأيضا قال الله تبارك: وأيضا الزكاة، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إخراج الزكاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصيام وكيفية الحج، وبين لنا كيفية قطع يد السارق وكيفية أيضا جلد الزاني وهكذا. السنة تفسر القرآن وتبين معناه، فلا يستغنى عن السنة البتة، ولا يمكن لأحد أن ينكر السنة، ومن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بإجماع علماء الإسلام، لا خلاف في ذلك أن منكر السنة كافر مرتد عن دين الله. لماذا؟ لأنه أبطل دين الله. القرآن وحده لا يمكن أن يكون دينا كاملا، لا بد لنا من السنة. القرآن والسنة لا يفترقان البتة، السنة تفضح وتبين معنى القرآن. وإلا لو قلت لك مثلا عند قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة صللي، من غير أن تنظر إلى السنة، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك أن تصلي. من أين أتيت بأن الفجر ركعتين، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا كله من السنة. كيفية الصلاة من أين جئت بها؟ كلها من السنة. فإذن السنة لا يمكن الاستغناء عنها في دين الله، لذلك أجمع علماء الإسلام على كفر منكرها، لأنه يبطل دين الإسلام بالكامل. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في إنكار السنة وما حكم منكر السنة، وهي دلائل القرآن، أي السنة تدل على ما في القرآن. دلائل جمع دليل، فهي أدلة تدل على ما في القرآن من المعاني، وليس في السنة قياس. إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطل القياس. القياس ما هو؟ القياس إلحاق حكم مسألة معينة لم يرد عندك حكم لها في الكتاب ولا في السنة، وعندك مسألة أخرى قد ورد لها حكم في الكتاب والسنة، والمسألة الأولى مثل المسألة الثانية تماما وعلتها واحدة، فتلحق المسألة الأولى بالمسألة الثانية. هذا جائز ولكن عند الضرورة. ماذا يعني عند الضرورة؟ يعني عندما لا يوجد عندك دليل لا من القرآن ولا من السنة على المسألة المعينة، عندئذ ممكن أن تقيس لحاجتك إلى ذلك. لكن إذا وجدت السنة فلا قياس. إذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاءت السنة بطل القياس، فلا قياس مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فعل ذلك أبطلنا عليه قياسه وأبطلنا قوله. وأول من قاس قياسا خالف فيه الدليل هو إبليس. إبليس أول من قاس قياسا خالف فيه الدليل الشرعي، جاءه الأمر من رب العزة تبارك وتعالى ورد الأمر بالقياس، وجعل نفسه أفضل من آدم لأن النار عنده أفضل من الطين، فرد أمر الله تبارك وتعالى بالقياس. فمن فعل ذلك فقد شابه إبليس في فعله. ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب للسنة الأمثال. إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاءك النص فلا تضرب له الأمثال، فلو أن الأمر كان كذا أو كذا وهذا مثل ذاك أو ما شابه من الكلام. إذا جاءتك السنة فما لك إلا أن تسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لا تدرك السنة ولا يدرك الشرع بالعقول. العقل لا يمكنه أن يدرك شريعة الله تبارك وتعالى التي يحبها ويرضاها. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظروا إلى فهم السلف وطريقة السلف في التعامل مع الأدلة. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من أعلى. ماذا؟ لماذا قال هذا؟ المسألة لو كانت بالعقل، ما الذي يتسخ أكثر من الآخر، الأرضية أم الخف من الأعلى؟ أرضية الخف تتسخ أكثر، فهي التي تخالط الأرض وما شابه والنجاسات وغيرها. إذن فكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من أعلى. لكن القضية ليست قضية عقل، المسألة ليست مسألة عقول، المسألة مسألة نص من عند الله، فلا يجب عليك إلا أن تلتزم بما جاء عن الله تبارك وتعالى، ولا ترد النصوص بعقلك. إياك أن ترد نصوص الكتاب والسنة بالعقل، فقد فعل ذلك أقوام وخرجوا من دين الله بالكامل، فعقولهم انحرفت بهم. العقل لا يمكن أن تضبط إذا لم تجعل له ضابطا لفهم السلف والتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، انفلت منك وضيعك. فالسنة هي القاضية على العقل لا العكس، مع أن العقل السليم لا يخالف كتابا وسنة صحيحة، لكن أيضا إذا حصل معك ذلك فاعلم أن عقلك هو الذي لم يصل إلى الحق، ويجب عليك أن ترجع إلى الشرع. فالشرع لا يعرف بالعقل بل يعرف بالدليل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الأهواء. الأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه وما تحبه. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقد ذم الله تبارك وتعالى اتباع الهوى في عدة آيات، هذه منها. وقال أيضا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذه وغيرها أيضا قوله: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لا بد من مفارقة هوى النفس وما تميل إليه، والاتجاه إلى ما أراد الله تبارك وتعالى منا من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما تهوى الأنفس، وهذا من أخطر ما يكون على طالب العلم وغيره من عامة الناس، اتباع الهوى وترك ما جاء فيه به الدليل من الكتاب والسنة. أحيانا الهوى يدفع بعض الناس إلى رد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير على الإنسان. ربما هواك يغلبك، ربما يغلبك هواك وتميل معه، لكن لا يدفع كذلك إلى رد الكتاب والسنة. قل: نعم، حكم الله كذا وقال رسوله كذا، ولكن نسأل الله أن يعيننا على أن نرجع إلى الحق وأن نتبعه، ويكثر الدعاء والتضرع إلى الله أن يخلصه من المعصية والذنب. لكن أن يجمع بين ترك العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى وبين رد أدلة الشرع، هذان أمران يعني أمرهما أحدهما أشد خطرا من الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال: ومن السنة اللازمة أي الواجبة التي لا يجوز لأحد أن يترك اعتقادها والقول بها، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذه أصول السنة التي من خالف منها أصلا خرج من أهل السنة إلى أهل البدع، وصار من أهل البدع والضلال. أصول السنة هذه من خالفها صار مبتدعا بمخالفته لأصول السنة وخرج عن السنة، قال كما قال المؤلف رحمه الله. من هذه الأصول الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وكتبه ورسله والملائكة وتؤمن بالقدر خيره وشره، آخر الحديث قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهي من مسائل الإيمان ومن أركانه، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يمكن أن يصح عندك إلا بالإيمان بأربع مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، أي أن الله عالم بكل شيء لا يفوته علم شيء، ودليل ذلك قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال إن الله كان بكل شيء عليما، وقال والله بكل شيء عليم. هذه أدلة تدل على أن الله قد أحاط علمه كل شيء فلا يفوته شيء. والثانية الكتابة، قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. والثالثة مشيئة الله، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، ولا شيء يحصل إلا بمشيئته. ودليل هذا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وقال ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فكل شيء داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه المشيئة هي التي تسمى بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية. وأما المرتبة الرابعة فالخلق، قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، لا بد من الإيمان بهذا، الله خالق كل شيء، فكل المخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى لا يخرج عن ذلك شيء. قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال والله خلقكم وما تعملون. فخلق الله كل شيء وخلق أفعال العباد أيضا، فأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، والآية الأخيرة التي ذكرناها تدل على ذلك. خالف المرتبة الأولى والثانية الغلاة من القدرية الذين نفوا العلم، فقالوا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وهؤلاء كفار بإجماع علماء السلف رضي الله عنهم، فمن وصف الله بالجهل فهو كافر بالآيات التي ذكرت، وكافر أيضا بما يستحقه الله تبارك وتعالى من تنزيه عن الضلال والفساد. وأيضا الثالثة والرابعة أنكرها بعض القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وهذه طائفة من القدرية يخالفون كتاب الله بصراحة، وهم من الضلال المنحرفين عن جادة الصواب. وأيضا وقال أيضا المؤلف رحمه الله والتصديق بالأحاديث فيه، أي التصديق بالأحاديث التي وردت في القدر وسيأتي ذكرها إن شاء الله. والإيمان بها أي تصديق بها والتسليم لها لا يقال لما ولا كيف، لا تعترض على أمر فعله الله تبارك وتعالى، لا تقل لما فعل الله ذلك وكيف فعل الله ذلك، هذا ممنوع في الشرع. الله سبحانه وتعالى حكيم، نحن نعلم أن الله لا يفعل فعلا إلا بحكمة وعلم، ولذلك وكذلك أحيانا عقولنا لا تدرك حكمة الله تبارك وتعالى في فعل الأشياء، فما علينا إلا أن نسلم لله تبارك وتعالى، وإذا نزل القدر وجب علينا أن نرضى بما قدره الله تبارك وتعالى علينا من قدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: إنما هو التصديق والإيمان بها. ثم قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذا ورد حديث لم تفهمه وعسر عليك فهمه فعليك الإيمان به والتسليم له، ولا ترد هذا الحديث، ولا ترد الحديث، تسلم لأمر الله وتؤمن بهذا الحديث على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو الذي أراده المؤلف من قوله مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كتابة، كتابة يكتب الملك ها هنا الرزق والأجل أي العمر متى ينتهي، والعمل عمله ما الذي سيعمله في حياته، وشقي أم سعيد، أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، كل هذا يكون مكتوبا ومقررا. وهذه الكتابة هي الكتابة العمرية، يعني تكتب في عمر الإنسان، هذه الكتابة غير كتابة اللوح المحفوظ. وهناك كتابة أيضا سنوية حولية، وهذه الكتابة هي الكتابة التي تحصل في ليلة القدر. فمثل هذه الأحاديث، حديث القدر هذا وغيره من الأحاديث، إذا فهمته واستوعبته الحمد لله، وإذا لم تفهمه فعليك الإيمان به والتسليم له، وألا يرد منها حرفا واحدا، لا يجوز لأحد أن يرد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، الأحاديث التي أثرت عن الثقات أي التي رويت عن الرواة الثقات، إذا صحت تلك الأحاديث وجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز رد حرف منها. وأيضا قال: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وستأتي أحاديث الرؤيا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، رؤية الله يوم القيامة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن لا مناظرة ولا جدال مع أهل البدع والأهواء ولا مع غيرهم في شرع الله ودينه والأمور الظاهرة الواضحة في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد كالتي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه لا نناظر ولا نجادل فيها بالباطل، ولا يجوز الجدال حتى وإن أصبت السنة فأنت مخطئ في جدالك ومناظرتك في هذه المسائل، فالأمر فيها خطير والزلل فيها عظيم، لذلك ويجب التسليم للآثار التي وردت والأحاديث الواضحة الصريحة وترك الجدال والخصومات في ذلك. ثم قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نأتي على المسألة من الأول. القرآن كلام الله، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، كلام الله حقيقة، يتكلم الله به حقيقة ويتكلم به بحرف وصوت، هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ونثبت لله أنه يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فنحن أهل السنة والجماعة نثبت لله الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ولا نعطل منها شيئا ولا نرد منها شيئا، فنثبتها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت لله صفة ليست في الكتاب ولا في السنة، فنحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة على حقيقته، ولكننا في نفس الوقت ننفي التمثيل، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا، فهو يسمع ويرى، ونحن أيضا نسمع ونرى، ولكن ليس سمعنا وليس بصرنا كسمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى، له سمع يليق بجلاله وعظمته وله بصر يليق بجلاله وعظمته، فإذا لا نمثل هذا بهذا ولا نتخيل هذا التمثيل في عقولنا، ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط، يؤمنون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ويثبتونها لله لأنه أثبتها لنفسه، ولكنهم في نفس الوقت لا يمثلون الله بخلقه، بل ينزهون الله عن ذلك كما ورد بذلك الكتاب والسنة. من ذلك القرآن، الكلام، كلام الله، الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ويتكلم بحرف وصوت، كل هذا الذي ذكرناه عليه أدلة من القرآن ومن السنة. نعم، ولكننا لا نمثل كلام الله بكلام خلقه، هذه عقيدة أهل السنة في ذلك. خالف في ذلك أهل البدع فقالوا الله لا يتكلم، هؤلاء الجهمية قالوا الله يتكلم، لا يتكلم، الله سبحانه وتعالى يقول هو يتكلم وهم يقولون هو لا يتكلم، وبعضهم قال هو يتكلم، لأنه قال بأنه يتكلم، لكنه لا يتكلم كلاما حقيقيا، إنما يتكلم كلاما نفسيا، أي لا بحرف ولا بصوت. وهؤلاء الأشاعرة، وهو قول أيضا قول فاسد مخالف لأدلة الكتاب والسنة التي سنذكرها فيما سيأتي إن شاء الله. أما أهل السنة فيقولون بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كلاما يليق بجلاله وعظمته، ولا يمثلون كلامه بكلام خلقه. والذين قالوا بأن الله لا يتكلم، ماذا يكون عندهم القرآن؟ يكون القرآن عندهم مخلوقا خلقه الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون، بناء على أن القرآن ليس كلاما لله لأن الله لا يتكلم. أما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى به، لأن عندهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. هنا نأتي الآن لما قاله المؤلف، قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. لماذا قال وليس بمخلوق؟ لأن الجهمية قالوا مخلوق فلبسوا على العباد، فاحتاج أن يقول وليس بمخلوق. لذلك قال بعد هذا ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لا تتردد ولا تضعف عن قولك ليس بمخلوق، قلها قلها ولا تخف، فهي حق. ورد على الجهمية دعواهم الباطلة. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس منفصلا عنه، وليس منه شيء مخلوق، وليس منه وأي ليس من صفاته شيء مخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء مخلوق ولا من صفاته شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. من أحدث فيه هم الجهمية، الجهمية أحدثوا في ذلك وقالوا بأن القرآن مخلوق. قال لك هنا لا تجادله، لا داعي لجدالهم ومناظرتهم، فالحق بين واضح جلي. آيات الكتاب وحديث السنة كثيرة في ذلك تدل على ما ذكر أهل السنة، وهؤلاء أصحاب هوى، وتخشى على نفسك إذا جادلتهم. ومن قال باللفظ وغيره، من قال باللفظ وغير اللفظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك لا تجادله ولا تناظره. وغيره أي من وقف فيه، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، كذلك هذا يلحق بي من قال بأنه مخلوق. لماذا؟ الحق واضح أبلج، القرآن والسنة أدلتها واضحة جدا، فلما التوقف؟ لما التردد؟ فما تردد إلا وفي نفسه شيء، فألحقه بهم. وإنما هو كلام الله، الواقف هو الذي يقول لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، أي متوقف. والصاحب اللفظ هو الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا جاء بكلام موهم، جاء بكلام موهم، ولا يصلح منه مثل هذا في فتنة قد أججت في ذاك الوقت وامتحن عليها الناس. هذه المسألة قد امتحن عليها الإمام أحمد رحمه الله، وامتحن عليها علماء المسلمين في ذاك الوقت، فامتحنهم عليها المأمون والمعتصم والواثق من الخلفاء العباسيين، لبس عليهم أهل الباطل وأدخلوا عليهم هذه العقيدة أن القرآن مخلوق، وأخذوا يمتحنون الناس عليها. وممن ثبت من العلماء الإمام أحمد، وكانت محنته في هذه القضية، ثبت الإمام أحمد ولم يقل بأن القرآن مخلوق، فجلد ضرب وسجن عذب وكاد يقتل حتى فرج الله عنه. وكان معه أيضا من الذين ثبتوا محمد بن نوح، ومات رحمه الله على السنة، والإمام أحمد فرج الله عنه وخرج، فكانت محنة عظيمة على علماء المسلمين في ذاك الوقت. من قال القرآن مخلوق تركوه، ومن لم يقل ذلك عذب حتى بعضهم مات، ونصر الله السنة ورفع رايتها بهذا الإمام، بالإمام أحمد رحمه الله. ومن هنا رفع الله ذكر هذا الرجل رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبأحمد في يوم المحنة. قال وإنما هو كلام الله. فهذا قال فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، يعني الذي توقف وقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق لكن قال هو كلام الله، قال هذا صاحب بدعة. كالذي يقول هو مخلوق، أي لا فرق بين من تردد ومن لم يتردد ممن قال بأن القرآن مخلوق. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. إذن أكد عليها الإمام أحمد عدة مرات لتأكيد هذه العقيدة وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الحيدة عنها. وأما أدلة أن القرآن كلام الله فكثيرة مقررة في كتب الاعتقاد، منها قول الله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا سمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه، سمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه. وأيضا جاءت في آيات كثيرة بأن الله تبارك وتعالى ينادي، والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. وجاء في أحاديث في البخاري وغيره أن الله تبارك وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا يدل على أن كلام الله يكون بصوت. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسمى كلمات القرآن التي هي مكونة من الحروف سماها أحرفا. فهذه تدل على أن كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك ما حكم الاتكاء على اليدين مفتوحتين عند الجلوس؟ ورد في هذا حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد. الحديث التي وردت في الاتكاء على يد واحدة، أما اليدان فلا أعلم فيها حديث معين، لكن حديث على اليد الواحدة ورد فيها حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد. أما المطلق فهو خارج الصلاة، جاء حديث خارج الصلاة ولم يقيده بالصلاة، وهذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيح هو الذي جاء فيه التقييد بالصلاة، فلا يجوز هذا الفعل في الصلاة خاصة. شيخنا بارك الله فيك كثير من الناس عندنا يفعل معصية ويناقش عليها، يقول الله كتبها عليه، فهل هذا اعتقاد جبري؟ الاحتجاج للمعصية بالقدر احتجاج باطل، وقد رد الله تبارك وتعالى هذه الحجة على الذين احتجوا بها من الكفار، فلم تنفعهم عند الله تبارك وتعالى. فأنت تفرق من نفسك ما بين ما تفعله جبرا وما تفعله باختيارك، فما تفعله باختيارك لا تعذر فيه عند الله تبارك وتعالى، لأن الله نفى العذر بمثل هذا. وأما ما تفعله من غير اختيارك فهذا لا تؤاخذ فيه في شرع الله، وقد بين الله ذلك في كتابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا ما الطريقة الصحيحة في مناقشة الوالدين إن كانوا على خطأ؟ تناقشهم بأدب وباحترام، وتبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، هذا أهم شيء، تبين لهم حكم المسألة، وتبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، وتبين لهم وجوب اتباع الكتاب والسنة أيضا بالأدلة التي ذكرناها. هل كل أحد يقيس المسائل؟ لا، ليس كل أحد يقيس المسائل. مسألة القياس مسألة لها أصولها ولها ضوابطها، وهو فصل كامل، باب كامل في كتب الأصول. باب كامل في كتب الأصول، قد أفرد له علماء الأصول بحثا كاملا، وله قواعده وله أصوله، من أتقنها قاس، ومن لم يتقنها فليس له حق بالقياس. ما حكم الصلاة بين السواري؟ ما حكم الصلاة بين السواري؟ وجاء في هذا حديث عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نطرد عنها طردا، وفي حديث آخر: كنا نجتنب الصلاة بين السواري. فالواجب هو اجتناب الصلاة بين السواري والصلاة في أماكن بعيدة عنها. ما حكم المسح على الجوارب القماش؟ وما حكم من ينكرها؟ من ينكرها يبين له الحق بالدليل. وأما المسح على الجوارب فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله بعض الصحابة عن المسح في السفر فقال: امسحوا على العمائم والتساخين، أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمائم والتساخين. والتساخين هذه ما سخنت القدم، فتشمل الجوارب وغير الجوارب. ما حكم وصل الصف بالصف؟ وما حكم من يبعد أقدامه عن الآخر؟ وما حكم من يبعد قدماه عن الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تراصوا حاذوا بين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، ويقول سووا الصفوف، ويقول قاربوا بينها، هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا سدوا الخلل، هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بسد الخلل وعدم ترك فجوات في الصف. ومن فعل غير ذلك فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على تسوية الصفوف، على تسوية الصفوف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن فتسوية الصفوف واجب، لا يجوز مثل هذا الفعل الذي ذكره الأخ من إبعاد القدم عن قدم أخيه، فهذا يحدث فرجة في الصف، والواجب إغلاق الفرج وسد الخلل. ما حكم حلق اللحية في الإسلام؟ وما حكم من يحلقها أو يأخذ منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر واجب الطاعة لهذه الآية التي ذكرناها، فمن خرج عن الأمر يخشى عليه أن يقع في الفتنة أو أن يكون له نصيب من العذاب الأليم، فيجب على المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعفي لحيته أو أن يرخيها. أما الأخذ منها فكذلك هو مخالف لأمر الإرخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم من ترك صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ وهل يدخل في المنافقين؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ترك الصلاة متعمدا أمره خطير، وخطير جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال بكفره وخروجه عن ملة الإسلام بمجرد أن يترك صلاة واحدة. فالمسألة ليست هينة، المسألة خطيرة. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها كما أمر الله تبارك وتعالى. سؤالي: ما حكم أحد له مسالك بولية نزلت منه بعض القطرات، هل تجب المهم الظاهر أنه يسأل عن صاحب سلس البول، من به سلس بول اختلف فيه العلماء على قولين، بعضهم يقول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا قول الجمهور، والبعض الآخر يقول ليس عليه ذلك، بل يتوضأ ويصلي كحاله وهو سليم ولا فرق بينهما، وهذا قول ربيعة الرأي ومالك بن أنس، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت أحدا يقول بأن هناك سلف صالح وسلف طالح، هل هذه العبارة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فمن هم السلف الصالح ومن هم السلف الطالح؟ بارك الله فيك وأحسن إليك. من اتخذ الجهم بن صفوان مثلا سلفا له فهذا سلف طالح فاسد، وأما من اتخذ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي سلفا له فهذا سلف صالح. فمن اقتدى بأهل البدع والضلال واتخذهم سلفا له فيكون قد اتخذ سلفا طالحا له. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. متى يكون الإيمان بالله إيمانا حقيقيا؟ إذا آمن الشخص بالاعتقاد أو أتى بالإيمان اعتقادا وقولا وفعلا فقد آمن حقا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فإذا فعل العبد الطاعات زاد إيمانه، وإذا عمل المعاصي نقص إيمانه، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في أصول السنة. أحسن الله إليك يا شيخ، ما هو الذي يكتب في القدر في ليلة القدر؟ وهل القدر يتغير؟ بارك الله فيك. من القدر ما يتغير ومنه ما لا يتغير، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير، أما ما كتب في ليلة القدر فهذا ممكن أن يتغير ويسمى بالقدر المعلق. هذا القدر المعلق أحيانا يعلق على دعاء مثلا، فإذا حصل الدعاء وقع هذا القدر. يا شيخ، يوجد من الشباب من يرد خبر الثقات والآحاد، وما حكم قول على كتب الردود ثقافة عامة؟ أما مسألة رد خبر الثقات وخبر الآحاد هكذا مطلقا فهذا ضلال، وضلال عظيم، وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة الواضحة في ذلك. منها قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم هذه الآية أنه إذا جاءنا ثقة فلسنا بحاجة إلى التبين والتثبت. ومنها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في قباء قبل أن تتغير القبلة، وكانت القبلة وقتئذ إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد وقال لهم بأن القبلة قد غيرت إلى مكة، فالتف الصحابة إلى مكة جميعا، وهذا خبر واحد قد جاءهم به واحد، وجاءت أخبار كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تدل على وجوب العمل بخبر الواحد وخبر الثقة. لكن ربما الشخص الذي نقل لك هذا يعني ربما يكون الشخص الذي يعني أتيته بكلامه ليس بثقة عنده، هذا شيء آخر، لكن القضية إذا كانت متعلقة بخبر الثقة أو خبر الآحاد وإنكار ذلك فهذا ضلال عظيم. وما حكم قول ثقافة عامة؟ هذا كلام باطل، هذه ليست ثقافة عامة. كتب الردود تحميك وتحمي عقيدتك وتحمي دينك من الانحراف عندما يعني يتقرر قول باطل وفيه ضلال عن أدلة الكتاب والسنة، وإذا لم يبينه لك العلماء ويرد على هذا القول الباطل ستنحرف أنت إذا قرأت هذا الكلام أو سمعته، لأنك لن تعرف الحق من الباطل إذا لم يتصدى العلماء لمثل هذه الأقوال الفاسدة. فكتب الردود فيها خير كثير، فيها يعني البيان للحق من الباطل وتمييز لذلك. نعم، ليس كل كتب الردود نفس المستوى وبنفس القدر وفيها رد للباطل، بل أحيانا يكون الرد رد على الحق فيكون الراد رده باطل، فأنت تحتاج أن تميز ذلك بمعرفة الراد أولا أهو من أهل السنة أم من أهل البدع. ثانيا إذا كان الراد من أهل السنة تنظر إلى أدلته التي ذكرها، فالعبرة بالدليل، العبرة عندنا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا أحد معصوم، لكن العبرة بالدليل، ارجع للأدلة وانظر الحق مع من، بناء على القواعد المعروفة عند أهل السنة والجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا اتبع شخص مذهب أهل البدع هل يناصح أو يلحق بهم مع العلم أنه صاحب شبهة أو شبها؟ إذا كان الرجل صاحب شبه وهو من أهل البدع ويلقي شبهه على الآخرين فلا بد أن يهجر، هجره واجب، لأنه إذا لم يهجر ربما يلبس عليك أو على الآخرين، وهجره وقاية لك ولغيرك. أما مسألة النصيحة فهذه فيها تفصيل، إذا كان الشخص مثله يجهل هذه الأمور ومثلك يعلمها ويتقنها وقادر على رد شبهاته فتنصحه، أما إذا لم تكن كذلك أو هو لم يكن كذلك وكان عالما بالمسائل وعارفا بأدلة الطرفين من أهل السنة وأهل البدع فلا حاجة لمناصحته مثل هذا، خصوصا إذا كنت تخشى على نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت أحدا يقول بأن هناك سلف صالح، هذه قد قرأناها. شيخنا بارك الله فيك، هل كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الصالحين، وهل كل من عاش مع الصحابة من السلف الصالح؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ضابط الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من اتصف بهذه الصفة التي ذكرناها فهو صحابي جليل يجب احترامه ومعرفة فضله ومكانته. أما من لقي الصحابة فهم يعني أصناف، منهم ممن لقي الصحابة من انقلب وسار من أهل الضلال، ومن لمن لقي الصحابة من كان من أهل الخير والصلاح، فنحن نعني بالسلف السلف الصالح، لذلك دائما نقيد ونقول السلف الصالح يعني من اتبع منهج الصحابة من التابعين الصالحين، هؤلاء الذين نعنيهم، أما القلة التي انحرفت فهذه لا عبرة بها. شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟ ما هي كيفية الاحتباء المنهي عنه؟ هذه الاحتباء إذا كنت ترى، لا مش منهي عنه الآن، لا لا بس الصورة، هذه كيفية الاحتباء إذا كنت ترى. هذا الأخوة أخونا مالك والذي أمامه يجلسان جلسة الاحتباء، لكن النهي جاء عنه يوم الجمعة، وذكر بعض أهل العلم أن النهي عن هذه الجلسة كانت لسبب، وهي أنهم ما كانوا يرتدون ملابس تحت الأزر فكانت تنكشف عوراتهم أمام الخطيب، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظكم الله يا شيخ، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة الأشقاء مع العلم أنهم يشتغلون في نفس المحل؟ ليست القضية قضية يشتغلون في نفس المحل أم لا، لكن القضية هل هم أهل للزكاة أم لا. فإذا كان الأخوة هؤلاء يعملون ولا يتقاعصون عن العمل ولا يتكاسلون عنه، ولكن هذا رزقهم قدره الله عليهم قليل لا يكفيهم بالنفقة المعروفة لمثلهم، عندئذ يكونون يعني من أهل الزكاة، وتعطيهم من الزكاة حتى لو كانوا أشقاء لك، لكن إذا كانت عندهم كفايتهم فهؤلاء ليسوا من أهل الزكاة فلا يجوز أن تعطيهم الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب؟ والله أنا ما أعلم في هذا الشيء، ما عندي علم، الله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، كيفية التغلب على الهوى، محاربة النفس الأمارة بالسوء، كيفية ذلك؟ بقراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ما فيهما فهما صحيحا، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن تتبع الحق. هل الذي يأتيه وسواس عند إمامته بالناس في الصلاة ويقول له إنك ذا صوت جميل، فأحيانا لا يدافعه بل يسترسل معه وأحيانا يدافعه، فما حكم ذلك؟ هل يدخل في الرياء؟ إذا استرسل معه ونعم يدخل في الرياء، لكن إذا دفعه وذهب عنه فلا يدخل في الرياء. ما حكم مخالطة المردان والدراسة معهم؟ عليه الظهر. ما حكم مخالطة المردان والدراسة معهم؟ والله أمر مخالطة المردان أمر يعني ما ينبغي لأمرين. الأول إما أن يعني يلبس عليك الشيطان ويعني يدخل عليك في نفسك شيء من ناحية المردان، أو أن تتهم بهم. كثير من الناس الذين خاصة لا يتقون الله سبحانه وتعالى لا يتوانون عن مثل ذلك، فلذلك البعد عن هذا أسلم لك. أجر الحجامة هل جائز أن نأخذها وكم مقدارها؟ لا مقدار لها، عما أجرها فمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وجاء عنه أيضا في حديث آخر أنه احتجم وأعطى الحجام أجره. فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأن قالوا قوله كسب الحجام خبيث يعني أنه دنيء وأنه من المكاسب التي ينبغي على الشخص أن يترفع عنها، ولكن لا يصل ذلك إلى حد التحريم. أما حدها فليس لها حد على حسب ما تتفق أنت والآخرون. ما حكم الإزار؟ ما أدري إيش تعني بالإزار. الإزار هو القطعة التي تلبس من تحت عندما تذهب إلى العمرة أو للحج، تلبس قطعتين، قطعة من الأسفل وقطعة من الأعلى. القطعة التي من تحت هذه تسمى الإزار. فلعلك تسأل عن رفع الإزار فوق الكعبين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه ولا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل على كل الناس معرفة معنى وشروط وأحكام كلمة لا إله إلا الله؟ وهل كل الناس مطالب بحفظها، أي الشروط والأحكام ومعرفة كتب التوحيد؟ هناك مسائل يجب على كل مسلم أن يعلمها، شروط كلمة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد كذلك، وكثير من مسائل التي ذكرت في كتاب التوحيد أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه لا بد على كل مسلم أن يعلمها حتى يعمل بها أو يجتنب المسائل التي حذر منها بأدلتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من أسبل إزاره أمام أصحابه وأنزله عندما ذهب من عندهم؟ وبارك الله فيك وفيك بارك الله. والله هذا إذا كان يرى أن هذا الأمر محرم ففعله هذا محرم، وخوفه ينبغي أن يكون من الله لا من أصحابه. ما حكم سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفر. وقال الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام يعتبر كفرا ورد عن الإسلام. السلام عليكم. ما حكم التدخين وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ التدخين محرم، قال الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والتدخين من الخبائث التي تحرم في شرع الله، وهي أيضا داخل في التبذير في إنفاق المال فيما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التدخين. ما حكم حلق الشعر بالموس من غير عمرة ولا حج؟ ما في بأس في ذلك إن شاء الله إذا حلق بالكامل، لا أعرف مانعا شرعيا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظك الله، الله يحفظنا وإياكم. أسأل عن كيفية التعامل مع صوفي يأتي يصلي معنا في المسجد وهو ينشر في باطله في المنطقة قبوري، أي عنده غلو الظاهر في القبور، بحيث إنه يذبح لها أو ينحر لها أو يدعو أصحابها. مثل هذا لابد أن تبين له، إذا كنت قادرا على أن تبين له الحق، فإن انصاع فالحمد لله، وإن لم ينصع وإن لم يتجه إلى الحق ولم يأخذ به فعندئذ لابد من تحذير الناس منه ومن عمله. فالشرك أخطر عمل يرتكب في دين الله، الشرك بالله. والشرك بالله كنا قد فسرناه في محاضرة اليوم التي كانت بعد العصر، وذكرنا أن عبادة الله واجبة، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شركا، وهؤلاء أصحاب القبور يصرفون هذه العبادات لأصحاب القبور فيجعلونهم شركاء مع الله. فنحن نذبح لله وننذر لله وندعو الله سبحانه وتعالى، وهم يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويدعون أصحاب القبور. فالعبادات التي نفعلها نحن لله وحده هم يفعلونها لله ويفعلونها لأصحاب القبور، وهذا هو الشرك بعينه. فهذا الذي كان كفار المشركين يفعلونه، الكفار قريش كانوا يفعلونه لأصنامهم، كانوا يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانوا يعبدونهم بماذا؟ كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم، يستغيثون بهم يستعينون بهم، هذه عبادتهم. المسألة ليست مسألة يعني صنما وخاصة بالصنم، أي مسمى وضعته، ضع صنما ضع حجرا ضع شجرا ضع وليا ضع ملكا ضع نبيا ضع إيش ما وضعت مكان الصنم، فإذا صرفت له عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلمون لربهم فقد أشركت مع الله غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ. بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر أن ضعف القلوب من الكبائر، فبين لنا بارك الله فيك كيفية ذلك. ضعف القلوب من الكبائر، ما أذكر بابا كهذا أنا في هاي في كتاب الكبائر، ما أدري الله، أنا ما قرأت هذا البحث. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من ساوى لحيته علما أن لحيته باقية بارك الله فيكم؟ هذا تقدم الإجابة عليه، قلنا هذا ينافي إرخاء اللحية الذي أمر الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم وقوف أطفال في الصف الأول والثاني؟ أما الأول فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، وأولي الأحلام هم البالغون. أما الصف الثاني فلا بأس بذلك. وأما ما يقوله بعض الناس من أن الصف الأول يكون للرجال، الصفوف الأولى تكون للرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء، هذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصبيان يكونون مع الرجال في نفس الصفوف فقط، لا يقفون في الصف الأول للحديث المتقدم. ما حكم من يستهزئ بالسنة؟ تقدم الحديث عن هذا في محاضرة بعد العصر، وقلنا بأن من علم السنة وعلم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بها يكون قد كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من حلق شعره قزعا بارك الله فيكم؟ هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو أن يبقي بعض الشعر ويحلق البعض الآخر، يحلقه على الصفر كما يقولون اليوم، هذا يسمى قزعا، وأصله مأخوذ من القزع الذي في السماء وهو الغيوم المتفرقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم. بالنسبة للأسئلة التي لم يجب على أصحابها ربما نعرضها غدا على الشيخ، والدرس غدا سيكون بعد العشاء، الدرس غدا سيكون بعد العشاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة الإسلامية جاءت التي جاءت بها الأنبياء والرسل عقيدة منزلتها عظيمة في الإسلام، ومن أتقنها وتمسك بها واتبع سبيل المرسلين نجا عند الله سبحانه وتعالى، ومن خالفها فهو على خطر. ولعظم مكانة العقيدة اهتم علماء الإسلام بها اهتماما عظيما، فألفوا فيها المؤلفات، فمن ذلك كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، ومنه أيضا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والشريعة للآجري، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان لأبي عبيد، وغيرها كتب كثيرة. ومن هذه الكتب ما كتبه أو قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصول السنة. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فتقول أصل البناء أي أساسه الذي يبنى عليه، أساسه الذي يبنى عليه البناء، هذا معنى الأصل، وهو المراد هنا. والمراد بالسنة الشريعة، العقيدة والمنهج، العقيدة والمنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا أي أهل السنة، أي عند أهل السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أصل الأصول هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف رضي الله عنه، ونعني بالسلف الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فهذا الأصل الأصيل هو الذي يبنى عليه دين الله بالكامل، اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. وأما اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن يجب أن يتبع المرء سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين أيضا. وقال جل في علا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، عمن؟ عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان فقد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. هذه كلها الأدلة تدل على لزوم اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وعدم جواز الخروج عنه، فإن منهج السلف الصالح هو الذي يضبط لك فهمك، فلا تشطح في فهمك للكتاب والسنة ولا تفهمهما فهما خاطئا إذا التزمت بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. والأدلة قد ذكرناها. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأدلة التي ذكرناها آنفا، والاقتداء بهم أي التأسي بهم، التأسي بهم أي تقول بما قالوا وتفعل بما فعلوا من العبادات والطاعات، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأمور الفقهية أو في المعاملات والعبادات، فما أجازوه أجزناه، وما اعتقدوه اعتقدناه، وما قالوه قلناه. قال: وترك البدع. فأصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع أيضا من أصول السنة، ترك البدع. ما هي البدع؟ البدع هي المحدثات في الدين، الأقوال والعقائد والعبادات المتنوعة التي لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر من المحدثات. فإذا اعتقد الشخص أن القرآن مخلوق فقد ابتدع بدعة لم يأتي بها أحد من قبله ممن سلفه، ومن اعتقد أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم كذلك قد ابتدع بدعة جديدة، ومن اعتقد كفر مرتكب الكبيرة من المعاصي والذنوب فقد ابتدع بدعة جديدة وأخذ بها. هذه العقائد التي ذكرناها عقائد مبتدعة جديدة لم تكن لا على عهد السلف رضي الله عنهم ولا جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أدلة القرآن والسنة وما جاء عن السلف رضي الله عنهم يدل على بطلانها وردها، وكلام السلف في ردها صريح واضح. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة لفظ عام يشمل جميع البدع، فلا تنقسم البدع إلى حسنة وسيئة، البدعة بدعة كلها ضلالة وانحراف عن الطريق، تضل بك الطريق وتنحرف بك عن جادة الصواب، فهي ضلالة وانحراف عن الحق. كل بدعة فهي ضلالة، وهذا أصله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحب الضلالة يكون في النار بسبب ارتكابه للبدعة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الخصومات وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، ذكر أمرين: ترك الخصومات وترك الجلوس. أما الخصومات والمراء والجدال فكلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو الجدال والمخاصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل البدع والضلال، فأنت تقول قولا وهو يقول قولا، ثم يبدأ كل منكما بإبطال قول الآخر. هذه الخصومات في الدين، وقد كان السلف رضي الله عنهم ينهون عن ذلك. قال عمر بن عبد العزيز وهو الأموي الأمير العادل المعروف رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ما معنى هذا الكلام؟ يوضحه لنا الإمام مالك رحمه الله. جاءه رجل فقال له أنا أجادلك في مسألة، فقال له إن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبع. قال اتبعك. قال إن جاء ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. قال أما أنا فعلى بينة من ديني، واذهب أنت إلى شاك مثلك وجادله. فالمراد من كلام عمر بن عبد العزيز أنه يجعل دينه عرضة للخصومات، وأنه أكثر التنقل إذا فعل ذلك. المراد من ذلك أنه إذا جادل أهل الأهواء والبدع وغلبوه في جداله وكان ضعيفا والتصقت الشبهة في قلبه، انحرف عن الحق واتجه إلى طريقهم وسلك مسلكهم، ثم إذا جاء آخر بعقيدة جديدة وخاصمه أيضا انحرف معه ومشى. فلذلك الخصومات في الدين والجدال في الدين خطير على المرء، وأيضا فيه تشكيك في دين الله تبارك وتعالى على من لا يفقه مثل هذا أو لا يفقه مثل هذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر فلا جدال. وكان أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتجادلون في القدر، فالبعض يقول قال الله كذا ويرد عليه الآخر فيقول قال الله كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أتضربون كتاب الله بعضه في بعض؟ اقرأوا ما ائتلفتم عليه واجتمعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمراء والجدال في دين الله ممنوع عند السلف رضي الله عنهم بما ذكرنا. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لرجل، عندما قال له عبد الرحمن بلغني أنك تخاصم في الدين، فقال الرجل إنا نضع عليهم لنحاجهم بها. فقال عبد الرحمن أتدفع الباطل بالباطل؟ إنما تدفع كلاما بكلام. فنهاه عن المجادلة والمخاصمة بالكلام. وأما الجلوس مع أصحاب الأهواء، المراد بالأهواء مأخوذ من الهوى، وهو ميل النفس إلى ما تحب. الهوى ميل النفس إلى ما تحب، وهو مذموم كما سيأتي إن شاء الله. وأصحاب الأهواء أي الذين مالوا إلى ما يحبون من عقائد وأفكار. قال الجلوس إليهم ممنوع، من السنة ترك الجلوس إلى أصحاب الأهواء، وذلك لأن أصحاب الأهواء يفسدون على الشخص دينه. فقد جاء في الحديث بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر ما معه من الشبهات، قال من سمع به فلينأ عنه، فليبتعد عنه ولا يقترب منه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه قادر عليه ثم ينحرف معه. فلذلك أصحاب الأهواء لا يجالسون خشية أن ينحرفوا بك عن دينك وينحرفوا بك عن الصواب. قال أبو قلاب الجرمي وكان أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أئمة التابعين، أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء. قال وقال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فإني أخاف أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فتكون عارفا للحق راضيا به، فيأتي صاحب الضلالة إذا جالسته وألقى إليك الشبهة وألقى إليك المرض الذي عنده، فأنت عندئذ كما قال معمر بن راشد القلوب ضعيفة والشبه خطافة، تخطف القلب. لذلك نهى السلف رضي الله عنهم عن مثل هذه المجالسة. وجاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له أريد أن أكلمك كلمة. قال ولا كلمة. قال أقرأ عليك آية. قال ولا آية. فقالوا لمحمد بن سيرين بعد أن ذهب الرجل لما لم تسمح له أن يكلمك؟ قال إني أخاف إن قرأ علي آية أن يغير فيها شيئا فيقع في قلبي، فمنعه من الكلام معه. وقال ابن طاووس أيضا عندما جاءه أحد أهل البدع يريد أن يكلمه وضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فما كان السلف رضي الله عنهم يجالسون أصحاب الأهواء وكانوا ينهون عن ذلك لما ذكرنا. ثم قال المؤلف رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده بالسنة هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. معنى هذا الكلام أن القول إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه يسمى سنة، كما لو قال مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الحديث قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول له، قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سنة قولية وقول من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على الخفين، هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى سنة فعلية. وأما التقرير فهو أن يفعل فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر هذا الفعل، هذه تسمى سنة تقريرية. كأن يقال مثلا أكل خالد بن الوليد لحم ضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن هنا فعل الشيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل، فلو كان أكل الضب محرما لنهى خالدا عن أكله، ولكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الفعل جائز، وهذه هي التي تسمى بالسنة التقريرية. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الموطن. قال والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن كما جاء في كتاب الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقيم الصلاة كيف؟ جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينت لنا كيفية إقامة الصلاة. وأيضا قال الله تبارك وأيضا الزكاة، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إخراج الزكاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصيام وكيفية الحج، وبين لنا كيفية قطع يد السارق وكيفية أيضا جلد الزاني، وهكذا. السنة تفسر القرآن وتبين معناه، فلا يستغنى عن السنة البتة، ولا يمكن لأحد أن ينكر السنة، ومن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بإجماع علماء الإسلام، لا خلاف في ذلك أن منكر السنة كافر مرتد عن دين الله. لماذا؟ لأنه أبطل دين الله. القرآن وحده لا يمكن أن يكون دينا كاملا، لا بد لنا من السنة. القرآن والسنة لا يفترقان البتة، السنة تفضح وتبين معنى القرآن. وإلا لو قلت لك مثلا عند قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة صل لي من غير أن تنظر إلى السنة، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك أن تصلي. من أين أتيت بأن الفجر ركعتين وأن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا كله من السنة. كيفية الصلاة من أين جئت بها؟ كلها من السنة. فإذا السنة لا يمكن الاستغناء عنها في دين الله. لذلك أجمع علماء الإسلام على كفر منكرها، لأنه يبطل دين الإسلام بالكامل. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في إنكار السنة وما حكم منكر السنة، وهي دلائل القرآن، أي السنة تدل على ما في القرآن. دلائل جمع دليل، فهي أدلة تدل على ما في القرآن من المعاني، وليس في السنة قياس. إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطل القياس. القياس ما هو؟ القياس إلحاق حكم مسألة معينة لم يرد عندك حكم لها في الكتاب ولا في السنة، وعندك مسألة أخرى قد ورد لها حكم في الكتاب والسنة، والمسألة الأولى مثل المسألة الثانية تماما وعلتها واحدة، فتلحق المسألة الأولى بالمسألة الثانية. هذا جائز ولكن عند الضرورة. ماذا يعني عند الضرورة؟ يعني عندما لا يوجد عندك دليل لا من القرآن ولا من السنة على المسألة المعينة، عندئذ ممكن أن تقيس لحاجتك إلى ذلك. لكن إذا وجدت السنة فلا قياس. إذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاءت السنة بطل القياس، فلا قياس مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فعل ذلك أبطلنا عليه قياسه وأبطلنا قوله. وأول من قاس قياسا خالف فيه الدليل هو إبليس. إبليس أول من قاس قياسا خالف فيه الدليل الشرعي. جاءه الأمر من رب العزة تبارك وتعالى ورد الأمر بالقياس وجعل نفسه أفضل من آدم، لأن النار عنده أفضل من الطين، فرد أمر الله تبارك وتعالى بالقياس. فمن فعل ذلك فقد شابه إبليس في فعله. ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب للسنة الأمثال. إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاءك النص فلا تضرب له الأمثال، فلو أن الأمر كان كذا أو كذا وهذا مثل ذاك أو ما شابه من الكلام. إذا جاءتك السنة فما لك إلا أن تسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لا تدرك السنة ولا يدرك الشرع بالعقول. العقل لا يمكنه أن يدرك شريعة الله تبارك وتعالى التي يحبها ويرضاها. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظروا إلى فهم السلف وطريقة السلف في التعامل مع الأدلة. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من أعلى. ماذا؟ لماذا قال هذا؟ المسألة لو كانت بالعقل، ما الذي يتسخ أكثر من الآخر، الأرضية أم الخف من الأعلى؟ أرضية الخف تتسخ أكثر، فهي التي تخالط الأرض وما شابه والنجاسات وغيرها. إذن فكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من أعلى. لكن القضية ليست قضية عقل، المسألة ليست مسألة عقول، المسألة مسألة نص من عند الله. فلا يجب عليك إلا أن تلتزم بما جاء عن الله تبارك وتعالى، ولا ترد النصوص بعقلك. إياك أن ترد نصوص الكتاب والسنة بالعقل، فقد فعل ذلك أقوام وخرجوا من دين الله بالكامل، فعقولهم انحرفت بهم. العقل لا يمكن أن تضبط إذا لم تجعل له ضابطا لفهم السلف والتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، انفلت منك وضيعك. فالسنة هي القاضية على العقل لا العكس، مع أن العقل السليم لا يخالف كتابا وسنة صحيحة، لكن أيضا إذا حصل معك ذلك فاعلم أن عقلك هو الذي لم يصل إلى الحق، ويجب عليك أن ترجع إلى الشرع. فالشرع لا يعرف بالعقل بل يعرف بالدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا الأهواء، الهوى، الأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه وما تحبه. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقد ذم الله تبارك وتعالى اتباع الهوى في عدة آيات، هذه منها. وقال أيضا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذه وغيرها أيضا، قوله فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لا بد من مفارقة هوى النفس وما تميل إليه والاتجاه إلى ما أراد الله تبارك وتعالى منا من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما تهوى الأنفس. وهذا من أخطر ما يكون على طالب العلم وغيره من عامة الناس، اتباع الهوى وترك ما جاء فيه به الدليل من الكتاب والسنة. أحيانا الهوى يدفع بعض الناس إلى رد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير على الإنسان. ربما هواك يغلبك، ربما يغلبك هواك وتميل معه، لكن لا يدفع كذلك إلى رد الكتاب والسنة. قل نعم حكم الله كذا وقال رسوله كذا، ولكن نسأل الله أن يعيننا على أن نرجع إلى الحق وأن نتبعه، ويكثر الدعاء والتضرع إلى الله أن يخلصه من المعصية والذنب. لكن أن يجمع بين ترك العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى وبين رد أدلة الشرع، هذان أمران يعني أمرهما أحدهما أشد خطرا من الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال ومن السنة اللازمة أي الواجبة التي لا يجوز لأحد أن يترك اعتقادها والقول بها، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذه أصول السنة التي من خالف منها أصلا خرج من أهل السنة إلى أهل البدع وصار من أهل البدع والضلال. أصول السنة هذه من خالفها صار مبتدعا بمخالفته لأصول السنة وخرج عن السنة، قال كما قال المؤلف رحمه الله. من هذه الأصول الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وكتبه ورسله والملائكة وتؤمن بالقدر خيره وشره، آخر الحديث قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهي من مسائل الإيمان ومن أركانه، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يمكن أن يصح عندك إلا بالإيمان بأربع مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، أي أن الله عالم بكل شيء لا يفوته علم شيء، ودليل ذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال: والله بكل شيء عليم. هذه أدلة تدل على أن الله قد أحاط علمه كل شيء فلا يفوته شيء. والثانية الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. والثالثة مشيئة الله، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، ولا شيء يحصل إلا بمشيئته. ودليل هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وقال: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فكل شيء داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه المشيئة هي التي تسمى بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية. وأما المرتبة الرابعة فالخلق. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. لا بد من الإيمان بهذا، الله خالق كل شيء، فكل المخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والله خلقكم وما تعملون. فخلق الله كل شيء، وخلق أفعال العباد أيضا، فأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، والآية الأخيرة التي ذكرناها تدل على ذلك. خالف المرتبة الأولى والثانية الغلاة من القدرية الذين نفوا العلم، فقالوا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وهؤلاء كفار بإجماع علماء السلف رضي الله عنهم. فمن وصف الله بالجهل فهو كافر بالآيات التي ذكرت، وكافر أيضا بما يستحقه الله تبارك وتعالى من تنزيه عن الضلال والفساد. وأيضا الثالثة والرابعة أنكرها بعض القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وهذه طائفة من القدرية يخالفون كتاب الله بصراحة، وهم من الضلال المنحرفين عن جادة الصواب. وأيضا وقال أيضا المؤلف رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه، أي التصديق بالأحاديث التي وردت في القدر وسيأتي ذكرها إن شاء الله، والإيمان بها أي التصديق بها والتسليم لها. لا يقال لما ولا كيف، لا تعترض على أمر فعله الله تبارك وتعالى، لا تقل لما فعل الله ذلك وكيف فعل الله ذلك، هذا ممنوع في الشرع. الله سبحانه وتعالى حكيم، نحن نعلم أن الله لا يفعل فعلا إلا بحكمة وعلم، ولذلك وكذلك أحيانا عقولنا لا تدرك حكمة الله تبارك وتعالى في فعل الأشياء، فما علينا إلا أن نسلم لله تبارك وتعالى، وإذا نزل القدر وجب علينا أن نرضى بما قدره الله تبارك وتعالى علينا من قدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: إنما هو التصديق والإيمان بها. ثم قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذا ورد حديث لم تفهمه وعسر عليك فهمه فعليك الإيمان به والتسليم له، ولا ترد هذا الحديث، ولا ترد الحديث، تسلم لأمر الله وتؤمن بهذا الحديث على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو الذي أراده المؤلف من قوله مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كتابة، كتابة يكتب الملك ها هنا الرزق والأجل أي العمر متى ينتهي، والعمل عمله ما الذي سيعمله في حياته، وشقي أم سعيد، أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، كل هذا يكون مكتوبا ومقررا. وهذه الكتابة هي الكتابة العمرية، يعني تكتب في عمر الإنسان، هذه الكتابة غير كتابة اللوح المحفوظ. وهناك كتابة أيضا سنوية حولية، وهذه الكتابة هي الكتابة التي تحصل في ليلة القدر. فمثل هذه الأحاديث، حديث القدر هذا وغيره من الأحاديث، إذا فهمته واستوعبته الحمد لله، وإذا لم تفهمه فعليك الإيمان به والتسليم له، وألا يرد منها حرفا واحدا. لا يجوز لأحد أن يرد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، الأحاديث التي أثرت عن الثقات أي التي رويت عن الرواة الثقات، إذا صحت تلك الأحاديث وجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز رد حرف منها. وأيضا قال: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وستأتي أحاديث الرؤيا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، رؤية الله يوم القيامة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن لا مناظرة ولا جدال مع أهل البدع والأهواء ولا مع غيرهم في شرع الله ودينه والأمور الظاهرة الواضحة في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد كالتي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه لا نناظر ولا نجادل فيها بالباطل، ولا يجوز الجدال حتى وإن أصبت السنة فأنت مخطئ في جدالك ومناظرتك في هذه المسائل، فالأمر فيها خطير والزلل فيها عظيم، لذلك ويجب التسليم للآثار التي وردت والأحاديث الواضحة الصريحة وترك الجدال والخصومات في ذلك. ثم قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نأتي على المسألة من الأول. القرآن كلام الله، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. كلام الله حقيقة، يتكلم الله به حقيقة، ويتكلم به بحرف وصوت، هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. ونثبت لله أنه يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فنحن أهل السنة والجماعة نثبت لله الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، نثبت لله الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ولا نعطل منها شيئا ولا نرد منها شيئا، فنثبتها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت لله صفة ليست في الكتاب ولا في السنة، فنحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة على حقيقته، ولكننا في نفس الوقت ننفي التمثيل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا، فهو يسمع ويرى، ولكن ونحن أيضا نسمع ونرى، ولكن ليس سمعنا وليس بصرنا كسمع الله وبصره. الله سبحانه وتعالى له سمع يليق بجلاله وعظمته، وله بصر يليق بجلاله وعظمته، فإذا لا نمثل هذا بهذا ولا نتخيل هذا التمثيل في عقولنا، ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط، يؤمنون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ويثبتونها لله لأنه أثبتها لنفسه، ولكنهم في نفس الوقت لا يمثلون الله بخلقه، بل ينزهون الله عن ذلك كما ورد بذلك الكتاب والسنة. من ذلك القرآن، الكلام، كلام الله. الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ويتكلم بحرف وصوت، كل هذا الذي ذكرناه عليه أدلة من القرآن ومن السنة. نعم، ولكننا لا نمثل كلام الله بكلام خلقه، هذه عقيدة أهل السنة في ذلك. خالف في ذلك أهل البدع فقالوا: الله لا يتكلم. هؤلاء الجهمية قالوا: الله لا يتكلم، الله سبحانه وتعالى يقول هو يتكلم، وهم يقولون هو لا يتكلم. وبعضهم قال هو يتكلم، لأنه قال بأنه يتكلم، لكنه لا يتكلم كلاما حقيقيا، إنما يتكلم كلاما نفسيا، أي لا بحرف ولا بصوت. وهؤلاء الأشاعرة، وهو قول أيضا قول فاسد مخالف لأدلة الكتاب والسنة التي سنذكرها فيما سيأتي إن شاء الله. أما أهل السنة فيقولون بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كلاما يليق بجلاله وعظمته، ولا يمثلون كلامه بكلام خلقه. والذين قالوا بأن الله لا يتكلم، ماذا يكون عندهم القرآن؟ يكون القرآن عندهم مخلوقا، خلقه الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون، بناء على أن القرآن ليس كلاما لله لأن الله لا يتكلم. أما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى به، لأن عندهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. هنا نأتي الآن لما قاله المؤلف، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. لماذا قال وليس بمخلوق؟ لأن الجهمية قالوا مخلوق فلبسوا على العباد، فاحتاج أن يقول وليس بمخلوق. لذلك قال بعد هذا: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لا تتردد ولا تضعف عن قولك ليس بمخلوق، قلها قلها ولا تخف، فهي حق. ورد على الجهمية دعواهم الباطلة. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس منفصلا عنه، وليس منه شيء مخلوق، وليس منه وأي ليس من صفاته شيء مخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء مخلوق ولا من صفاته شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. من أحدث فيه هم الجهمية. الجهمية أحدثوا في ذلك وقالوا بأن القرآن مخلوق. قال لك هنا: لا تجادله، لا داعي لجدالهم ومناظرتهم، فالحق بين واضح جلي. آيات الكتاب وحديث السنة كثيرة في ذلك تدل على ما ذكر أهل السنة، وهؤلاء أصحاب هوى، وتخشى على نفسك إذا جادلتهم. ومن قال باللفظ وغيره، من قال باللفظ وغير اللفظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك لا تجادله ولا تناظره. وغيره أي من وقف فيه، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، كذلك هذا يلحق به من قال بأنه مخلوق. لماذا؟ الحق واضح أبلج، القرآن والسنة أدلتها واضحة جدا، فلما التوقف؟ لما التردد؟ فما تردد إلا وفي نفسه شيء، فألحقه بهم. وإنما هو كلام الله، الواقف هو الذي يقول لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، أي متوقف. والصاحب اللفظ هو الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا جاء بكلام موهم، جاء بكلام موهم، ولا يصلح منه مثل هذا في فتنة قد أججت في ذاك الوقت وامتحن عليها الناس. هذه المسألة قد امتحن عليها الإمام أحمد رحمه الله، وامتحن عليها علماء المسلمين في ذاك الوقت، فامتحنهم عليها المأمون والمعتصم والواثق من الخلفاء العباسيين، لبس عليهم أهل الباطل وأدخلوا عليهم هذه العقيدة أن القرآن مخلوق، وأخذوا يمتحنون الناس عليها. وممن ثبت من العلماء الإمام أحمد، وكانت محنته في هذه القضية، ثبت الإمام أحمد ولم يقل بأن القرآن مخلوق، فجلد ضرب وسجن عذب وكاد يقتل حتى فرج الله عنه. وكان معه أيضا من الذين ثبتوا محمد بن نوح، ومات رحمه الله على السنة، والإمام أحمد فرج الله عنه وخرج. فكانت محنة عظيمة على علماء المسلمين في ذاك الوقت، من قال القرآن مخلوق تركوه، ومن لم يقل ذلك عذب حتى بعضهم مات. ونصر الله السنة ورفع رايتها بهذا الإمام، بالإمام أحمد رحمه الله، ومن هنا رفع الله ذكر هذا الرجل رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم: أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة، وبأحمد في يوم المحنة. قال: وإنما هو كلام الله. فهذا قال، فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، يعني الذي توقف وقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق لكن قال هو كلام الله، قال هذا صاحب بدعة، كالذي يقول هو مخلوق، أي لا فرق بين من تردد ومن لم يتردد ممن قال بأن القرآن مخلوق. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. إذن أكد عليها الإمام أحمد عدة مرات لتأكيد هذه العقيدة، وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الحيدة عنها. وأما أدلة أن القرآن كلام الله فكثيرة مقررة في كتب الاعتقاد، منها قول الله تبارك وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا سمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه، سمى النبي سمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه. وأيضا جاءت في آيات كثيرة بأن الله تبارك وتعالى ينادي، والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. وجاء في أحاديث في البخاري وغيره أن الله تبارك وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا يدل على أن كلام الله يكون بصوت. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسمى كلمات القرآن التي هي مكونة من الحروف سماها أحرفا، فهذه تدل على أن كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما حكم الاتكاء على اليدين مفتوحتين عند الجلوس؟ ورد في هذا حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد. الحديث التي وردت في الاتكاء على يد واحدة، أما اليدان فلا أعلم فيها حديث معين، لكن حديث على اليد الواحدة ورد فيها حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد. أما المطلق فهو خارج الصلاة، جاء حديث خارج الصلاة ولم يقيده بالصلاة، وهذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيح هو الذي جاء فيه التقييد بالصلاة، فلا يجوز هذا الفعل في الصلاة خاصة. شيخنا بارك الله فيك: كثير من الناس عندنا يفعل معصية ويناقش عليها، يقول: الله كتبها علي، فهل هذا اعتقاد جبري؟ الاحتجاج للمعصية بالقدر احتجاج باطل، وقد رد الله تبارك وتعالى هذه الحجة على الذين احتجوا بها من الكفار، فلم تنفعهم عند الله تبارك وتعالى. فأنت تفرق من نفسك ما بين ما تفعله جبرا وما تفعله باختيارك، فما تفعله باختيارك لا تعذر فيه عند الله تبارك وتعالى، لأن الله نفى العذر بمثل هذا. وأما ما تفعله من غير اختيارك فهذا لا تؤاخذ فيه في شرع الله، وقد بيّن الله ذلك في كتابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا: ما الطريقة الصحيحة في مناقشة الوالدين إن كانوا على خطأ؟ تناقشهم بأدب وباحترام، وتبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، هذا أهم شيء، تبين لهم حكم المسألة، وتبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، وتبين لهم وجوب اتباع الكتاب والسنة أيضا بالأدلة التي ذكرناها. هل كل أحد يقيس المسائل؟ لا، ليس كل أحد يقيس المسائل. مسألة القياس مسألة لها أصولها ولها ضوابطها، وهو فصل كامل، باب كامل في كتب الأصول، باب كامل في كتب الأصول، قد أفرد له علماء الأصول بحثا كاملا، وله قواعده وله أصوله، من أتقنها قاس، ومن لم يتقنها فليس له حق بالقياس. ما حكم الصلاة بين السواري؟ ما حكم الصلاة بين السواري؟ وجاء في هذا حديث عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نطرد عنها طردا. وفي حديث آخر: كنا نجتنب الصلاة بين السواري. فالواجب هو اجتناب الصلاة بين السواري والصلاة في أماكن بعيدة عنها. ما حكم المسح على الجوارب القماش؟ وما حكم من ينكرها؟ من ينكرها يبين له الحق بالدليل. وأما المسح على الجوارب فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله بعض الصحابة عن المسح في السفر، فقال: امسحوا على العمائم والتساخين، أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمائم والتساخين، والتساخين هذه ما سخنت القدم فتشمل الجوارب وغير الجوارب. ما حكم وصل الصف بالصف، وما حكم من يبعد أقدامه عن الآخر، وما حكم من يبعد قدماه عن الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تراصوا حاذوا بين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، ويقول سووا الصفوف، ويقول قاربوا بينها، هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا سدوا الخلل، هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بسد الخلل وعدم ترك فجوات في الصف. ومن فعل غير ذلك فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على تسوية الصفوف، على تسوية الصفوف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن فتسوية الصفوف واجب، لا يجوز مثل هذا الفعل الذي ذكره الأخ من إبعاد القدم عن قدم أخيه، فهذا يحدث فرجة في الصف، والواجب إغلاق الفرج وسد الخلل. ما حكم حلق اللحية في الإسلام، وما حكم من يحلقها أو يأخذ منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر واجب الطاعة لهذه الآية التي ذكرناها، فمن خرج عن الأمر يخشى عليه أن يقع في الفتنة أو أن يكون له نصيب من العذاب الأليم، فيجب على المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعفي لحيته أو أن يرخيها، أما الأخذ منها فكذلك هو مخالف لأمر الإرخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم من ترك صلاة الفجر وصلاة العشاء، وهل يدخل في المنافقين؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ترك الصلاة متعمدا أمره خطير، وخطير جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال بكفره وخروجه عن ملة الإسلام بمجرد أن يترك صلاة واحدة، فالمسألة ليست هينة، المسألة خطيرة، فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها كما أمر الله تبارك وتعالى. سؤالي: ما حكم أحد له مسالك بولية نزلت منه بعض القطرات، هل تجب المهم الظاهر أنه يسأل عن صاحب سلس البول، من به سلس بول اختلف فيه العلماء على قولين، بعضهم يقول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا قول الجمهور، والبعض الآخر يقول ليس عليه ذلك، بل يتوضأ ويصلي كحاله وهو سليم ولا فرق بينهما، وهذا قول ربيعة الرأي ومالك بن أنس، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت أحدا يقول بأن هناك سلف صالح وسلف طالح، هل هذه العبارة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فمن هم السلف الصالح ومن هم السلف الطالح؟ بارك الله فيك وأحسن إليك. من اتخذ الجهم بن صفوان مثلا سلفا له فهذا سلف طالح فاسد، وأما من اتخذ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي سلفا له فهذا سلف صالح. فمن اقتدى بأهل البدع والضلال واتخذهم سلفا له فيكون قد اتخذ سلفا طالحا له. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. متى يكون الإيمان بالله إيمانا حقيقيا؟ إذا آمن الشخص بالاعتقاد أو أتى بالإيمان اعتقادا وقولا وفعلا فقد آمن حقا، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فإذا فعل العبد الطاعات زاد إيمانه، وإذا عمل المعاصي نقص إيمانه، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في أصول السنة. أحسن الله إليك يا شيخ، ما هو الذي يكتب في القدر في ليلة القدر، وهل القدر يتغير؟ بارك الله فيك. من القدر ما يتغير ومنه ما لا يتغير، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير، أما ما كتب في ليلة القدر فهذا ممكن أن يتغير ويسمى بالقدر المعلق. هذا القدر المعلق أحيانا يعلق على دعاء مثلا، فإذا حصل الدعاء وقع هذا القدر. يا شيخ، يوجد من الشباب من يرد خبر الثقات والآحاد، وما حكم قول على كتب الردود ثقافة عامة؟ أما مسألة رد خبر الثقات وخبر الآحاد هكذا مطلقا فهذا ضلال، وضلال عظيم، وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة الواضحة في ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم هذه الآية أنه إذا جاءنا ثقة فلسنا بحاجة إلى التبين والتثبت. ومنها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في قباء قبل أن تتغير القبلة، وكانت القبلة وقتئذ إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد وقال لهم بأن القبلة قد غيرت إلى مكة، فالتف الصحابة إلى مكة جميعا، وهذا خبر واحد قد جاءهم به واحد، وجاءت أخبار كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تدل على وجوب العمل بخبر الواحد وخبر الثقة. لكن ربما الشخص الذي نقل لك هذا يعني ربما يكون الشخص الذي يعني أتيته بكلامه ليس بثقة عنده، هذا شيء آخر، لكن القضية إذا كانت متعلقة بخبر الثقة أو خبر الآحاد وإنكار ذلك فهذا ضلال عظيم. وما حكم قول ثقافة عامة؟ هذا كلام باطل، هذه ليست ثقافة عامة. كتب الردود تحميك وتحمي عقيدتك وتحمي دينك من الانحراف عندما يعني يتقرر قول باطل وفيه ضلال عن أدلة الكتاب والسنة، وإذا لم يبينه لك العلماء ويرد على هذا القول الباطل ستنحرف أنت إذا قرأت هذا الكلام أو سمعته، لأنك لن تعرف الحق من الباطل إذا لم يتصدى العلماء لمثل هذه الأقوال الفاسدة. فكتب الردود فيها خير كثير، فيها يعني البيان للحق من الباطل وتمييز لذلك. نعم ليس كل كتب الردود نفس المستوى وبنفس القدر وفيها رد للباطل، بل أحيانا يكون الرد رد على الحق فيكون الرد رده باطل، فأنت تحتاج أن تميز ذلك بمعرفة الراد أولا أهو من أهل السنة أم من أهل البدع، ثانيا إذا كان الراد من أهل السنة تنظر إلى أدلته التي ذكرها، فالعبرة بالدليل، العبرة عندنا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا أحد معصوم، لكن العبرة بالدليل، ارجع للأدلة وانظر الحق مع من، بناء على القواعد المعروفة عند أهل السنة والجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا اتبع شخص مذهب أهل البدع هل يناصح أو يلحق بهم مع العلم أنه صاحب شبهة أو شبها؟ إذا كان الرجل صاحب شبه وهو من أهل البدع ويلقي شبهه على الآخرين فلا بد أن يهجر، هجره واجب، لأنه إذا لم يهجر ربما يلبس عليك أو على الآخرين، وهجره وقاية لك ولغيرك. أما مسألة النصيحة فهذه فيها تفصيل، إذا كان الشخص مثله يجهل هذه الأمور ومثلك يعلمها ويتقنها وقادر على رد شبهاته فتنصحه، أما إذا لم تكن كذلك أو هو لم يكن كذلك وكان عالما بالمسائل وعارفا بأدلة الطرفين من أهل السنة وأهل البدع فلا حاجة لمناصحته مثل هذا، خصوصا إذا كنت تخشى على نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت أحدا يقول بأن هناك سلف صالح، هذه قد قرأناها. شيخنا بارك الله فيك، هل كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الصالحين، وهل كل من عاش مع الصحابة من السلف الصالح؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ضابط الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من اتصف بهذه الصفة التي ذكرناها فهو صحابي جليل يجب احترامه ومعرفة فضله ومكانته. أما من لقي الصحابة فهم يعني أصناف، منهم ممن لقي الصحابة من انقلب وسار من أهل الضلال، ومن لمن لقي الصحابة من كان من أهل الخير والصلاح. فنحن نعني بالسلف السلف الصالح، لذلك دائما نقيد ونقول السلف الصالح يعني من اتبع منهج الصحابة من التابعين الصالحين، هؤلاء الذين نعنيهم. أما القلة التي انحرفت فهذه لا عبرة بها. شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟ ما هي كيفية الاحتباء المنهي عنه؟ هذه الاحتباء إذا كنت ترى، لا مش منهي عنه الآن، لا لا بس الصورة، هذه كيفية الاحتباء إذا كنت ترى. هذا الأخوة أخونا مالك والذي أمامه يجلسان جلسة الاحتباء، لكن النهي جاء عنه يوم الجمعة، وذكر بعض أهل العلم أن النهي عن هذه الجلسة كانت لسبب، وهي أنهم ما كانوا يرتدون ملابس تحت الأزر فكانت تنكشف عوراتهم أمام الخطيب، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حفظكم الله يا شيخ، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة الأشقاء مع العلم أنهم يشتغلون في نفس المحل؟ ليست القضية قضية يشتغلون في نفس المحل أم لا، لكن القضية هل هم أهل للزكاة أم لا. فإذا كان الأخوة هؤلاء يعملون ولا يتقاعصون عن العمل ولا يتكاسلون عنه، ولكن هذا رزقهم قدره الله عليهم قليل لا يكفيهم بالنفقة المعروفة لمثلهم، عندئذ يكونون يعني من أهل الزكاة، وتعطيهم من الزكاة حتى لو كانوا أشقاء لك. لكن إذا كانت عندهم كفايتهم فهؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، فلا يجوز أن تعطيهم الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب؟ الله، أنا ما أعلم في هذا الشيء، ما عندي علم، الله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، كيفية التغلب على الهوى، محاربة النفس الأمارة بالسوء، كيفية ذلك؟ بقراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ما فيهما فهما صحيحا، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن تتبع الحق. هل الذي يأتيه وسواس عند إمامته بالناس في الصلاة ويقول له إنك ذا صوت جميل، فأحيانا لا يدافعه بل يسترسل معه وأحيانا يدافعه، فما حكم ذلك؟ هل يدخل في الرياء؟ إذا استرسل معه ونعم يدخل في الرياء، لكن إذا دفعه وذهب عنه فلا يدخل في الرياء. ما حكم محمد، ما حكم مخالطة المردان والدراسة معهم؟ ما حكم مخالطة المردان والدراسة معهم؟ والله أمر مخالطة المردان أمر يعني ما ينبغي، لأمرين. الأول، إما أن يعني يلبس عليك الشيطان ويعني يدخل عليك في نفسك شيء من ناحية المردان، أو أن تتهم بهم. كثير من الناس الذين خاصة لا يتقون الله سبحانه وتعالى لا يتوانون عن مثل ذلك، فلذلك البعد عن هذا أسلم لك. أجر الحجامة، هل جائز أن نأخذها وكم مقدارها؟ لا مقدار لها، أما أجرها فمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وجاء عنه أيضا في حديث آخر أنه احتجم وأعطى الحجام أجرا. فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأن قالوا قوله كسب الحجام خبيث يعني أنه دنيء وأنه من المكاسب التي ينبغي على الشخص أن يترفع عنها، ولكن لا يصل ذلك إلى حد التحريم. أما حدها فليس لها حد على حسب ما تتفق أنت والآخرون. ما حكم الإزار؟ ما أدري إيش تعني بالإزار. الإزار هو القطعة التي تلبس من تحت عندما تذهب إلى العمرة أو للحج، تلبس قطعتين، قطعة من الأسفل وقطعة من الأعلى. القطعة التي من تحت هذه تسمى الإزار. فلعلك تسأل عن رفع الإزار فوق الكعبين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه ولا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل على كل الناس معرفة معنى وشروط وأحكام كلمة لا إله إلا الله؟ وهل كل الناس مطالب بحفظها أي الشروط والأحكام ومعرفة كتب التوحيد؟ هناك مسائل يجب على كل مسلم أن يعلمها: شروط كلمة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد كذلك، وكثير من مسائل التي ذكرت في كتاب التوحيد أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه لا بد على كل مسلم أن يعلمها حتى يعمل بها أو يجتنب المسائل التي حذر منها بأدلتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من أسبل إزاره أمام أصحابه وأنزله عندما ذهب من عندهم؟ وبارك الله فيك وفيك بارك الله. والله هذا إذا كان يرى أن هذا الأمر محرم ففعله هذا محرم، وخوفه ينبغي أن يكون من الله لا من أصحابه. ما حكم سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفر. وقال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام يعتبر كفرا ورد عن الإسلام. السلام عليكم. ما حكم التدخين وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ التدخين محرم. قال الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والتدخين من الخبائث التي تحرم في شرع الله، وهي أيضا داخلة في التبذير في إنفاق المال فيما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التدخين. ما حكم حلق الشعر بالموس من غير عمرة ولا حج؟ ما في بأس في ذلك إن شاء الله إذا حلق بالكامل، لا أعرف مانعا شرعيا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظك الله، الله يحفظنا وإياكم. أسأل عن كيفية التعامل مع صوفي يأتي يصلي معنا في المسجد وهو ينشر في باطله في المنطقة قبوري، أي عنده غلو الظاهر في القبور، بحيث إنه يذبح لها أو ينحر لها أو يدعو أصحابها. مثل هذا لابد أن تبين له، إذا كنت قادرا على أن تبين له الحق، فإن انصاع فالحمد لله، وإن لم ينصع وإن لم يتجه إلى الحق ولم يأخذ به فعندئذ لابد من تحذير الناس منه ومن عمله. فالشرك أخطر عمل يرتكب في دين الله، الشرك بالله. والشرك بالله كنا قد فسرناه في محاضرة اليوم التي كانت بعد العصر، وذكرنا أن عبادة الله واجبة، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شركا. وهؤلاء أصحاب القبور يصرفون هذه العبادات لأصحاب القبور فيجعلونهم شركاء مع الله. فنحن نذبح لله وننذر لله وندعو الله سبحانه وتعالى، وهم يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويدعون أصحاب القبور. فالعبادات التي نفعلها نحن لله وحده، هم يفعلونها لله ويفعلونها لأصحاب القبور، وهذا هو الشرك بعينه. فهذا الذي كان كفار المشركين يفعلونه، الكفار قريش كانوا يفعلونه لأصنامهم، كانوا يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانوا يعبدونهم بماذا؟ كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم، يستغيثون بهم يستعينون بهم، هذه عبادتهم. المسألة ليست مسألة يعني صنما وخاصة بالصنم، أي مسمى وضعته، ضع صنما، ضع حجرا، ضع شجرا، ضع وليا، ضع ملكا، ضع نبيا، ضع إيش ما وضعت مكان الصنم فإذا صرفت له عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلمون لربهم فقد أشركت مع الله غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ. بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر أن ضعف القلوب من الكبائر، فبين لنا بارك الله فيك كيفية ذلك، ضعف القلوب من الكبائر. ما أذكر بابا كهذا أنا في هاي في كتاب الكبائر، ما أدري الله، أنا ما قرأت هذا البحث. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من ساوى لحيته علما أن لحيته باقية بارك الله فيكم؟ هذا تقدم الإجابة عليه، قلنا هذا ينافي إرقاء اللحية الذي أمر الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم وقوف أطفال في الصف الأول والثاني؟ أما الأول فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، وأولي الأحلام هم البالغون. أما الصف الثاني فلا بأس بذلك. وأما ما يقوله بعض الناس من أن الصف الأول يكون للرجال، الصفوف الأولى تكون للرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء، هذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصبيان يكونون مع الرجال في نفس الصفوف فقط، لا يقفون في الصف الأول للحديث المتقدم. ما حكم من يستهزئ بالسنة؟ تقدم الحديث عن هذا في محاضرة بعد العصر، وقلنا بأن من علم السنة وعلم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بها يكون قد كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من حلق شعره قزعا بارك الله فيكم؟ هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو أن يبقي بعض الشعر ويحلق البعض الآخر، يحلقه على الصفر كما يقولون اليوم، هذا يسمى قزعا، وأصله مأخوذ من القزع الذي في السماء وهو الغيوم المتفرقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم. بالنسبة للأسئلة التي لم يجب على أصحابها ربما نعرضها غدا على الشيخ، والدرس غدا سيكون بعد العشاء،